المشكلات في مسار المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستصمد أمام أي ضغوط أو محاولات فرض أحادية الجانب. وأوضح قاليباف أن جذور الجمود تكمن في نهج الولايات المتحدة، وقال أن أمريكا لا تنوي إجراء مفاوضات حقيقية ولا تسعى إلى اتفاق عادل، بل هدفها فرض مطالبها وإجبار الطرف المقابل على الاستسلام الكامل. تقام المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي باستضافة القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة أذربيجان الشرقية، وتستمر 5 أيام مع استخدام ذخيرة حية. وقال العميد ولي معدني معاون العمليات في القوة البرية لحرس الثورة أن طهران قدمت قبل عام الخطة العملياتية للمناورة إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي، وإيران هي رابع دولة تستضيف هذه المناورة. وأضاف أنه تشارك في هذه المناورة إيران وروسيا والهند والصين وباكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقرقيزستان وطاجكستان وأوزبكستان، فيما تشارك السعودية وأذربيجان والعراق بصفة ضيوف. شهدت العاصمة طهران تنظيم الفعالية الدولية يافعون بلا حدود بمشاركة طالبات من أنحاء إيران وأخريات أجنبيات بهدف تنمية مهارات الاتصال الرقمي للتواصل مع باقي دول العالم، وإطلاق حركة عامة ضد الاستكبار ودعم القضية الفلسطينية وحركات المقاومة. للمزيد من التفاصيل وافتنا الزميلة معصومة عبد الرحيم بالتقرير التالي.
في عالم أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي جسوراً تربط البشر بعضهم ببعض متجاوزة الحدود الجغرافية، ومن أجل بناء تواصل عابر للحدود وتنمية مهارات الاتصال الرقمي، شهدت العاصمة طهران فعالية يافع بلا حدود بمشاركة طلاب من أنحاء إيران إلى جانب طلاب دوليين يدرسون فيها.
فكرة المبادرة استلهمت من توجيه قائد الثورة الإسلامية إلى المراهقين بضرورة التواصل مع أقرانهم في دول أخرى عبر الوسائل المتاحة وشرح الحقائق وإطلاق حركة عامة ضد الاستكبار.
هذا الحدث حدث مهم جدا، هو عم يجمع الطلاب الإيرانيين اسمه طلاب بلا حدود، يحاولوا يرتبطوا مع طلاب المنطقة وخاصة الطلاب الفلسطينيين أو الأطفال اللي في فلسطين بدول المقاومة. فالطلاب من الصباح عم يجي لعنا وعم يسألونا إن نحن شو فينا نعمل لفلسطين.
الفعالية خصصت بالكامل للفتيات بطابع تعليمي عملي عبر ورش وأنشطة تطبيقية تعلم المشاركات كيفية إقامة تواصل افتراضي مع أقرانهن في الخارج وحل معضلة الترجمة وتجاوز عوائق اللغة، إلى جانب مهارات تقنية تشمل العثور على جهات اتصال وإدارة الحوار الرقمي.
الفعالية جعلتني أتعرف على الفتيات الإيرانيات والتواصل معهم من أجل إيصال فكرة المقاومة إلى أكبر عدد من جيلنا حول العالم.
وركزت الفعالية على تحويل المهارات المكتسبة إلى اتصالات فعلية، حيث انخرطت المشاركات في عمليات متعددة لإنشاء قنوات تواصل مباشرة مع أقرانهن من دول أخرى.
تمكنت من التواصل مع أشخاص من معظم البلدان من روسيا والهند وأستراليا وكيان الاحتلال، واستطعت أن أنقل لهم فكرة المقاومة والقضية الفلسطينية.
وسيكون هناك أيضا فعالية موازية للفتيان من أجل الاستثمار في قدراتهم الاتصالية والإعلامية كوسيلة لبناء جسر تواصل دائم مع العالم من أجل التعريف بقيمهم ومبادئهم الإنسانية.
قال الممثل الخاص لليونيسف في فلسطين جوناثان فيتش أن الوضع في غزة كارثي، فالبرد يؤثر على العائلات التي تعيش ظروفا بالغة الصعوبة. وأضاف فيتش أنه حتى مع وقف إطلاق النار لا تزال الحياة اليومية صعبة للغاية على الأطفال بغزة، مشيرا إلى الحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني الفوري للتخفيف من معاناتهم. بدوره حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في مياه الشرب والصرف الصحي من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، وقال أن جيش الاحتلال دمر نحو 90% من محطات المياه، مؤكدا أن الاحتلال استخدم التعطيش كسلاح ضد سكان القطاع. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد مصور صحفي في قصف بمسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر وسط مدينة خان يونس، كما استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت فجر اليوم ربوتا مفخخا بمنطقة الشعب شرق مدينة غزة، كما نفذ الاحتلال عمليات نسف وتدمير لمبانٍ سكنية خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة غزة. بدوره أعلن الدفاع المدني بغزة عن تمكن طواقمه من إخلاء 5 إصابات، بينهم سيدتان وطفلان، من حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أفاد بإخلاء 10 الأسر التي حاصرها الاحتلال بنيران دباباته وطائراته المسيرة هناك. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جنديين من لواء المظليين بعملية طعن في مستوطنة عطاريت في رام الله، وقالت إن المنفذ حاول طعن جنود مما أدى إلى تحييده على الفور. في السياق ذاته، نقل الإعلام العبري عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال قام بتصفية الفلسطيني الذي نفذ في وقت سابق عملية دهس شمال الخليل وأدت لإصابة مجندة إسرائيلية. من جهة أخرى، أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قرب بيت لحم، كما أصيب شاب فلسطيني برصاص في بلدة الرام شمال القدس. إلى سوريا، حيث شهد ريف القنيطرة الأوسط في سوريا تصعيدا عسكريا إسرائيليا جديدا، حيث فجرت قوات جيش الاحتلال موقع سرية عسكرية مهجور في قرية الصمدانية، بالتزامن مع تحركات واسعة لرتل عسكري على الأرض وانتشار عربات مدرعة. وضم الرتل الإسرائيلي بدبابتين وعربات مدرعة، فيما نصبت دورية إسرائيلية حاجزا مؤقتا وقامت بتفتيش المركبات مدنية. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: إيران تحتضن مناورة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب تجمع دول منظمة شنغهاي. تحذيرات أممية من خطر البرد على الأطفال وأزمة عطش خانقة في غزة. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة واستشهاد المنفذين. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
أعزائنا المستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم حكاية وعبرة، وعنوان حلقة اليوم
مسجد البهلول.
هنالك مسألة أساسية في تقييم كل أعمال الإنسان، ألا وهي مسألة النية، سواء في الأعمال الصالحة أو الطالحة. والأفعال الإنسانية والسلوك وكل الآثار، وإن كانت جيدة ومفيدة وحسنة، فإنها لا قيمة لها إذا لم يكن القصد منها نيل رضا الله تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وحكاية اليوم لها علاقة بهذا المضمون، وإليكم الحكاية من الأول.
دعني يا رجل، دعني وحالي.
ما بك؟ لو اطلعت على قصدي لأجبتني.
سؤالك واضح ولا يحتاج إلى قصد. تسأل عن أرباحي لهذا العام، فما هو قصدك غير التعرف على أرباحي؟
لا تعجل، لا تعجل يا صاحبي، فأنا لدي فكرة رائعة.
فكرة رائعة؟ وما هي؟
ألا ترى أن سكان هذه المدينة قد ازداد عددهم؟
بلى.
وألا ترى أيضا أن المساجد في المدينة عددها كما هو؟
بلى.
ألا ترى أن الوافدين إلى المدينة لغرض التجارة كثيرون؟
بلى بلى بلى، ولكنني لحد الآن لم أفهم ما علاقة كل هذا بأرباحي.
لا تعجل، لا تعجل، قلت لك لا تعجل يا صاحبي. أنا أقول أنت تاجر معروف في هذه المدينة وأنا كذلك، فما هو رأيك لو نشترك أنا وأنت في بناء مسجد لأبناء المدينة والوافدين إليها؟
ها؟ نبني مسجدا؟
نعم، نبني مسجدا، فهذا أمر يحتاجه الناس ويكون معلما رائعا من معالم المدينة.
ها؟ إنها فكرة رائعة حقا، فهذه مسألة عبادية لا ربح لنا فيها، لا درهم ولا دينار، فماذا يستطيع أن يجد خصومنا من مثلبة في ذلك؟ لا تدري يا صاحبي، لا تدري يا صاحبي كم أنا سعيد بهذا المسجد.
كيف لا أدري يا رجل، أنا أعيش معك هذا الفرح نفسه بل أكثر.
صدقني يا أخي، إن فرحتي بدأت تكبر منذ أول يوم شرعنا فيه بالبناء، ثم أخذت تكبر مع كل حجرة بناء. نعم، أخذت تكبر مع كل حجرة بناء.
أهم شيء يفرحني يا صاحبي هو اختيارنا للمكان.
نعم نعم،
فإن موقع المسجد وسط المدينة شيء رائع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليك السلام.
أشرت علي يا صاحبي قبل أيام بخصوص لوحة المسجد، ولكنني يا أخي لا أوافقك الرأي. كيف تقول إننا نضع اللوحة في داخل المسجد من جهة القبلة؟ ألا تعلم بكراهية ذلك؟
إذن ماذا تقترح أنت؟
أنا أقول نضع اسمينا على اللوحة التي في باب المسجد.
وما هو رأيك أن نجمع بين الاثنين، لوحة مخطوطة على المرمرة التي في باب المسجد، ولوحة أخرى في داخل المسجد ولكن ليس باتجاه القبلة؟
أحسنت يا صاحبي، فمن يقرأ ذلك يكون له دافع للخير والتبرع.
أنا ما زلت مستمعا إليكما ولم تشركاني في الحديث.
نرجو المعذرة يا رجل، فقد ألهانا أمرنا عنك. كيف حالك يا حكيم؟
الحمد لله على ما أنا به.
تفضل، ماذا أردت أن تقول؟ لعل لديك رأيا آخر.
رأيي ليس مهما الآن، ولكن لدي سؤال.
تفضل يا رجل.
تفضل. نعم.
لماذا بنيتما هذا المسجد؟
ماذا تقصد؟
سؤالي واضح، أقصد ما هو هدفكما من بناء مسجد وسط المدينة؟
وهل يحتاج هذا الأمر إلى سؤال يا بهلول؟ يا رجل، إننا بنينا هذا المسجد قربة لوجه الله تعالى.
ألا تعلم يا بهلول أن عدد المساجد في مدينتنا قليل؟
أجل.
وأن الوافدين إليها لغرض التجارة أعدادهم كبيرة.
بالطبع.
أليس كذلك يا صاحبي؟
بلى، يجب علينا أن نوفر للوافدين أماكن للعبادة وإقامة الصلاة. هذا أمر حسن يا بهلول، أليس كذلك؟
إن شاء الله يكون حسنا. اسمحوا لي، فإن لدي مهامة علي أن أقضيها. أستودعكم الله.
في أمان الله يا رجل.
في أمان الله.
حقا إن الجنون فنون. ولكني أعجب من شيء، وهو كيف يكون حكيم ومجنون في آن واحد.
وأي حكمة لديه يا صاحبي؟ لو كان حكيما كما تقول لاهتدى إلى طريق ينجيه من هذا الفقر المدقع الذي يعيشه.
نعم، الحق معك. إنه سؤال غريب الذي سألنا إياه. نحن نبني مسجدا للصلاة، وهو يسأل ما هدفكما؟ فهل ظن أنها مطحنة أم أنها مصبغة؟
لقد ألهانا هذا المجنون عن أمرنا.
ذنبنا يا رجل، إننا نتحدث مع المجانين ثم نبقى نلوك بكلامهم. نعم، لنعد إلى حديثنا.
أسرع في مشيك، أسرع يا أخي. ها، ما بالك اليوم؟
أنا اليوم تعب جدا، فلم أنم ليلة أمس على الإطلاق.
تفكر في أمر المسجد، أليس كذلك؟
بلى والله، وأقول مع نفسي سيكون أمرا عظيما أن أبني مسجدا للمصلين في وسط المدينة وبهذا الحجم والسعة لقد فرحت بذلك فرحا عظيما.
تقصد أنك لم تنم ليلة أمس من شدة الفرح؟
نعم لم أنم. ها نحن قد وصلنا، انظر انظر يا أخي كم هو جميل وبارز بين أبنية المنطقة.
إيه إنه حقا رائع وجميل.
جميل جميل. ما هذا؟ ما هذا يا إلهي؟ انظر يا أخي إلى المرمرة التي أعددناها لكتابة اسمينا عليها في باب المسجد.
اللعنة اللعنة، لقد فعلها هذا المجنون، ولكن كيف يجرؤ ويأتي إلى المرمرة التي في باب المسجد الذي بنيناه ويكتب عليها مسجد بهلول؟
ويلك يا مجنون ويلك،
سنلقنك اليوم درسا لن تنساه أبدا.
تضربونني؟ ما هي جنايتي؟ ما هي جنايتي؟
لا تعلم ما هي جنايتك يا بهلول؟
توقف قليلا توقف قليلا واسمعاني. توقف توقف.
والله لن نتوقف عن ضربك حتى يحكم فيك القاضي على جنايتك الكبرى.
هيا بنا إلى القاضي. هيا
خذ.
لقد حضر القاضي، جاء القاضي.
سكوت، تكلم يا بهلول.
نعم سيدي.
لماذا تكتب اسمك على مسجد هذين الرجلين؟
سيادة القاضي، بالأمس سألتهما عن هدفهما من بنائه، فقال هو رضا الله وتقرب إليه والحصول على ثوابه، أليس كذلك أيها التاجران؟
بلى 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 بلى، صحيح هذا صحيح.
يا حضرة القاضي وكل السادة الحضور، اسمعوا، هل يمكن أن أخدع الله بكتابة اسمي على المسجد فيرضى عني ويقربني ويسجل لي الثواب؟
ما شاء الله، فهو العالم بكل شيء.
إذن لا يضرهما على قولك هذا كتابة اسمي على المسجد، ولا ينفعهما إذا كان قصدهما هو رضا الله تعالى ونيل ثوابه.
أحسنت يا بهلول، أحسنت.
أحسن الله إليك يا سيد القاضي.
وهكذا استطاع البهلول بهذه الطريقة الحكيمة والبسيطة أن يكشف نوايا هذين المرائيين. إنها قصة جميلة يتعظ بها المؤمنون في تمحيص النوايا وجعلها خالصة لله وحده.
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي
الله لا يرضى لنا الكفر المهين والله يأبى أن نعيش مضللين
الله لا يرضى لنا الكفر المهين والله يأبى أن نعيش مضللين
فأنار بالإسلام درب العالمين واختار للتبليغ خير المرسلين
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي
الله أكبر والأيام تشهد كتابنا قد جاء فيه محمد
الله أكبر والأيام تشهد كتابنا قد جاء فيه محمد
فيه الهدى فيه النعيم الخالد قد صانه رب رحيم واحد
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي
الله رب منعم متفضل كم قد وقفت ببابه أتذلل
الله رب منعم متفضل كم قد وقفت ببابه أتذلل
أدعوه دوما راجيا وأسأل أن يحفظ الإسلام ممن ضلل
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي ولحملها قدمت يومي وغدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من أجل حياتك
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام مرحبا بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك وموضوع حلقة اليوم يتعلق بأسئلة أطفالنا وكيف نقدم لهم الجواب الذي يناسب أعمارهم نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة مستمعينا الكرام كل طفل لديه حب الاستطلاع ويحاول التعلم والتعرف على الأشياء من حوله والطفل يتعلم عن طريق السمع والبصر وأول خطوة للتعلم عند الطفل هي توجيه الأسئلة فيسأل عن كل شيء يخطر بباله من السنة الثانية من عمره وهنا لابد من الإشادة إلى أن الطفل إذا سأل كثيرا فهذا لا يعني أنه غير طبيعي لأن السؤال أول درجات التعلم كثير من الآباء يشكون من غرابة أسئلة أطفالهم في سن الثانية إلى سن الرابعة من العمر إن الطفل من بداية إدراكه للأشياء يحاول فهم المحيط الذي يعيشه فهو يسأل عن كل شيء حوله وقد يسأل أسئلة محرجة وهنا تأتي وظيفة الأهل في التعامل معه بطريقة تجعله يفهم الموضوع الموضوع فهما يناسب عمره وتفكيره دون الخوض في التفاصيل، ويجب ألا نضجر من أسئلته، ولكن الكثير منا يقوم بتوبيخ الطفل على السؤال مع أنه لم يرتكب أي ذنب، فيبقى السؤال عالقا في ذهن الطفل لما ناله من توبيخ ويسعى بوسائل أخرى لمعرفة الجواب. ترى لماذا نضيق ذرعا ببراءة الطفولة، ولماذا لا نعطي الطفل شرحا مبسطا مبنيا على العلم والدين والأخلاق؟ في هذه النقطة أحبائنا المستمعين حاورنا خبيرة البرنامج الأستاذة أمل القطان المديرة التربوية والمختصة في شؤون الأطفال من بيروت، وسألناها لماذا يكثر الطفل من الأسئلة في طفولته المبكرة، ولماذا لا يرتاح الآباء لأسئلة أطفالهم، فأجابتنا مشكورة.
طبعا السؤال عند الطفل هو حاجة أساسية، وهو استجابة لأمر فطري عند الطفل، هو حبه للاستكشاف ولمعرفة كل ما يجري حوله. لذلك موضوع السؤال عند الطفل هو أمر جدا طبيعي، بل هو أصلا الغير طبيعي أن لا يكون الطفل يسأل. وبالعكس كثرة الأسئلة عند الطفل تدل على مستوى ذكاء عالي، يعني الطفل الذي يسأل عن كل شيء حوله هذا يدلنا على أن حس الاستكشاف عنده هو متطور. وكلما زادت أسئلة الطفل كلما دل ذلك على نمو عقلي وعلى ذكاء عند هذا الطفل قد يميزه عن غيره، وقد نكتشف هذا التميز من خلال طبيعة هذه الأسئلة وكثرتها وعددها. ونحن الآن نعيش في عصر ينظر الآباء أحياناً لموضوع التربية بأنه عبء ثقيل. طبعاً ضغط الحياة وطبيعة الحياة المعاصرة التي نعيشها وكثرة الانشغالات تجعل الأهل يعني لا يمتلكون خلينا أقول النفس الطويل ومراعاة أن الطفل يحتاج إلى من يتحاور معه ويحتاج إلى أن يسأل لأنه لا يعرف وهو يريد أن يتعلم. فأنا نصيحتي للآباء أن يصروا بكثرة أسئلة أطفالهم، لأن هذا يدل على أن هذا الطفل له مستقبل مشرق، ويجب عليهم أن يتجاوبوا مع هذا الطفل ويجيبوا عن أسئلته، طبعا كلهم بحسب عمره وبحسب قدرته على الفهم والاستيعاب.
مستمعينا الكرام، لابد من الانتباه إلى الأمور التالية في الإجابة عن أسئلة أطفالنا. أولاً، الإجابة على كل أسئلة الأطفال مهما كانت من دون تردد أو ترهب وبوجه بشوش وصدر رحب وبصدق. ثانياً، لا تظهر لطفلك أنك محرج عند الإجابة على أسئلته، لأنه إذا أحس بإحراجك يتكون لديه انطباع مفاده أن الأسئلة شيء غير عادي أو غير مقبول، فيترك توجيه السؤال. أعزائنا المستمعين، وجهنا سؤالا آخر إلى خبيرة البرنامج الأستاذة أمل القطان المديرة التربوية والمختصة في شؤون الأطفال من بيروت، وهو كيف يمكن الإجابة على أسئلة أطفالنا بطريقة ناجحة تحقق لهم الفائدة والمتعة وراحة البال، فأجابتنا مشكورة.
هناك كل مرحلة عمرية نحن نتعامل فيها مع أسئلة الطفل بطريقة مختلفة. يعني الطفل الصغير اللي هو مثلا بين 3 إلى 6 سنوات، وهو هذا عادة المرحلة، ممكن قبل كمان إذا الطفل تكلم باكرا، هذه المرحلة تكون كثير جدا الأسئلة عند الطفل. وفي هذه المرحلة يحتاج الأهل لأن يتحلوا بالصبر وبالحلم وأن يجيبوا عن أسئلة هذا الطفل. طبعا أحيانا الطفل يسأل، وبكثير من الأحيان عندما يسأل الطفل يعقب سؤال بسؤال آخر. لما نرى أننا يعني لم نعد نستطيع أن نجيب الطفل أو أننا نريد أن ننشغل بشيء، يمكن أن نستعمل إحدى التقنيات التي نسميها أن نرد سؤاله بسؤال ونجعله يفكر. عادة هذا الأسلوب ينجح مع الأطفال الصغار. أما اللي هن فوق 6 سنوات، يعني لما الطفل يدخل إلى المدرسة ويبدأ بالتعلم، يمكن أن نتبع معه تقنيات مختلفة. بعض الأسئلة نجيب عليها، وبعض الأسئلة نحاول أن نعلم الطفل كيف يجد الجواب. يعني يمكن أن نحيله إلى مرجع معين، مثلا نحيله إلى برنامج كمبيوتري، نحيله إلى مثلا مشاهدة بعض الأفلام الوثائقية أو بعض الأفلام العلمية. نحاول أن نبحث نحن وإياه على حال، خاصة في بعض الأسئلة التي الأهل لا يكون عندهم معرفة دقيقة بالإجابة عنها، فيمكن أن يتعلم الأهل والأولاد مع بعض الإجابة. وهذا الأسلوب طبعا هو بيصير بهذه المرحلة مفضلة عن أسلوب إعطاء الجواب مباشرة. يعني يجب أن نبدأ نترقب الطفل بحيث أننا لا نعطيه الإجابات مباشرة ونعوده على الكسل، فكل ما يريد أن يسأل دغري نحضر له الإجابة. وأيضا لا نخجل نحن كأهل، كآباء، كأمهات، إذا سألنا طفلنا سؤال لا نعرفه أن نقول له ماما أنا لا أعرف، وتعال أنا وأنت نبحث عن الإجابة. بعض الأهل يتحرجون، كيف أنا أقول لابني مثلا لا أعرف الإجابة، مع أن هذا الأمر جدا طبيعي، ويجب بل على العكس على الطفل أن يتعلم أن لا يوجد أحد في هذا العالم من البشر هو يعلم كل شيء، فهذا الأمر أيضا يكون له هذه الإيجابية. طبعا بمرحلة أعلى مفترض الطفل بعد سن الطفولة المتوسطة عندما يبدأ في مرحلة الفتوة، يفترض للطفل أن يكون قد أصبح أنضج ويستطيع أن يصل إلى المعلومات بنفسه، خاصة في ظل هذا التقدم التكنولوجي الكبير الآن الذي يستطيع أي إنسان أن يعرف أي معلومة عن أي شيء.
مستمعي الكريم، يجب أن تنصت جيداً للأطفال عند طرح أسئلتهم، لأن الحاجة للإنصات بالنسبة للطفل هي تعبير عن الاهتمام به، ويعني ذلك أن الطفل في كثير من الأحيان لا يريد الإجابة بل يريد الاهتمام والتقدير من قبل الآخرين. مستمعي الكريم، من أجل حياتك وحياة أبنائك، أظهر اهتماماً وإصغاءً جيداً لأسئلة أطفالك، وأجب عنها بمحبة وشوق لتشعر بالبهجة في حياتك. إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك. إلى اللقاء. شعراء أهل المودة. مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للتحليق معنا عبر أجنحة الشعر الولائي الملتزم، عبر ما قيل في حق أهل بيت النبوة عليهم السلام، والنظر في خمائله مدحا ورثاء وتبيانا لسيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الشعر أنشودة الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة، وذلك من خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج أيام الثلاثاء مساء عند الساعة 10:15، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. شعراء أهل المودة.
عبثات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع حلقة أخرى من هذا البرنامج.
عزيزي المستمع، يبدو للفكر أن معنى القومية أو من مستلزماتها هو أن تنظر أمة تعيش في أرض معينة إلى ما أنتجته تلك الأمة التي كانت تعيش في هذه الأرض من الفكر والإبداع على أنه من تراثها القومي، وإلى كل ما جاء من أرض أخرى على أنه أجنبي عنها. وهذا المقياس غير صحيح، إذ إن الأمة تتشكل من أفرادها، ومن الممكن أن يبتدع شيئا لا يقبله سائر الأفراد ولا يستصيغه الذوق العام لتلك الأمة، وحينئذ لا يمكن أن يحسب شيئا كهذا على حساب تلك الأمة بصورة عامة.
هناك صورة واحدة أعزائنا المستمعين، فقد يمكن ويصح بل يتعين أن يوصف ما جاء من خارج أراضي أمة ما بأنه أجنبي، وأن قبوله كان على خلاف الأصول القومية، بل يحسب هذا القبول نوعا من محاولة تغيير القومية، وذلك فيما إذا كان لذلك الشيء صبغة خاصة لأمة معينة بحيث كان شعارا لها. فمن البديهي إذا قبلت أمة شعار أمة أخرى واصطبغت بصبغتها تكون قد عملت على خلاف أصول قوميتها. فمثلا للأمة الصهيونية والنازية الألمانية شعارات خاصة بهما، لها ألوان قومية معينة، فلو أرادت أمة أن تقبل هذه الشعارات والألوان تكون قد عملت على خلاف قوميتها. أما لو لم يكن لذلك الشيء لون معين وصبغة خاصة لكانت نسبته إلى جميع الأمم على السواء، وكان ذلك الشعار إنسانيا عاما، فلو قبلته أمة ما لم يحسب ذلك بالنسبة إليها أجنبيا غريبا ومضادا لمقتضى قوميتها.
عزيزي المستمع، يقول الفيلسوف المطهري إن الحقائق العلمية تنتسب إلى جميع الأمم والشعوب، ولا يحق لأي أمة أن تحتكر أصول العداد والحساب وجدول الضرب لفيثاغورس، ولا تحتكر نظرية نسبية لأينشتاين، ولا يتنافى انتساب هذه الأمور إلى قومية أي أمة أيضاً. ذلك إنها حقائق لا لون لها ولا رائحة ولا طعم قومية أمة خاصة. وبهذا الدليل نقول إن العلماء والفلاسفة والأنبياء والرسل ينتسبون إلى جميع أمم العالم، ولا يجوز أن تقتصر أفكارهم وأراءهم وعقائدهم وآمالهم على أمة خاصة أو قومية معينة. والشمس لا تختص بأمة، ولا يشعر أي قوم بأنها أجنبية بالنسبة إليهم، ذلك أن الشمس تنتسب إلى جميع الأمم بنسبة واحدة، ولا تتعلق بقوم أو أرض خاصة، وإن كانت هناك أرض لا يصل إليها نورها، فذلك من طبيعة تلك الأرض لا الشمس، فالشمس لم تحصر نفسها في قطعة خاصة من الأرض.
لذلك فإن الشيء إذا كان قائما أو منبعثا أو ناتجا من أمة ما لم يكن ذلك مقياسا يعد ذلك الشيء من المنتجات القومية لها والخاصة بها والمقتصرة عليها. وكذلك إذا كان الشيء قائما على تلك الأمة من خارج أراضيها لم يكن ذلك مقياسا لكونه أجنبيا وغريبا عنها، كما أن الجذور التاريخية أيضا ليست مقياسا صحيحا للقومية، فمن الممكن أن تكون أمة ما قد قبلت نظاما اجتماعيا خاصا طوال قرون عديدة مديدة، بعد ذلك تغير من نظرتها فتختار لنفسها نظاما جديدا عوضا عن النظام السابق.
ويضيف الفيلسوف المطهري: وبالنسبة إلى لائحة حقوق الإنسان لم نكن نحن قد نظمناها ولا اشتركنا في تنظيمها، ولم يكن الكثير من موادها مطروحا لدينا في طول تاريخنا القومي، ولكننا قد قبلناها كما قبلها الكثير من الأمم الأخرى في العالم. فماذا نقول بالنسبة إلى هذه اللائحة من نظرة قومية؟ وماذا يقول سائر الأمم بشأنها وهي مثلنا لم تشترك في تنظيمها وقد وصلت إليها من خارج أراضيها؟ فهل أن الشعور القومي يلزمها أن تقاومها بحكم أنها جاءتها من خارج حدودها ولها جذور تاريخية مغايرة لها وهي غريبة وأجنبية عنها، أم يجب عليها أن تحسبها حقوقا قومية وطنية غير أجنبية، وذلك بحكم أنها لا لون ولا رائحة فيها لأمة خاصة، ثم بحكم أن الأمة قد قبلتها فهي لها ومنها؟
والعكس صحيح أيضا، فمن الممكن أن تسلك فرقة من الأمة مسلكا تتخذه دينا خاصا لها، ثم لا يعد ذلك دينا قوميا لتلك الأمة، وذلك من حيث إن هذا الدين لم يتخذ صبغة هذه الأمة إن لم يكن ذا صبغة من أمة أخرى، أو من حيث إن هذا الدين لم يقع موقع القبول لدى هذه الأمة التي قام هو ونشأ من بعض أفرادها. فالمزدكية والمانوية مثلا انبثقتا في الأمة الإيرانية، إلا أنهما لم تستطيعا أن تجتذبا إليهما جميع الأمة ولا أكثرها، ولا أن تحظى بتأييدهما، وعلى هذا فلا يمكننا أن نحسب هذين المسلكين من الظواهر الفكرية القومية لهذه الأمة، بل لو أردنا أن نعد مثل هذه الأمور من المظاهر القومية باعتبار مبتدعيها وأتباعها المعدودين نكون قد أهنا عواطف الأكثرية من هذه الأمة وأحاسيسها إهانة كبرى.
ويقول المفكر الشهيد المطهري: بالنظر إلى العواطف والأحاسيس القومية لا يمكننا أن نعد كل ما كان نابعا من أوساط الوطن قوميا، ولا أن نحسب كل ما جاءنا من حدود أرض أخرى أجنبيا غريبا عنا، بل الأساس في القيام أن نرى لهذا الشيء صبغة أمة خاصة أم هو عالمي عام لا لون له، ثم هل أن هذه الأمة المعينة قد قبلته طوعا ورغبة أم قبلته كرها واضطرارا؟ فإذا حصل الشرطان في الشيء كان ذلك قوميا وطنيا، وإلا كان أجنبيا سواء حصل أحد الشرطين أم لم يحصل. وعلى كل حال فإن قيام الشيء من بين أمة ما ليس سببا صحيحا لأن نحسبه قوميا وطنيا، ولا أن نعده غريبا وأجنبيا.
والآن علينا أن نبحث عما إذا كان الإسلام بالنسبة إلى هذه الأمة الإيرانية حاصلا على هذين الشرطين أم لا؟ فهل للإسلام لون أمة خاصة كالعرب مثلا؟ أم إنه دين عالمي عام لا لون ولا صبغة سوى صبغة الخالق المطلق؟ ثم هل أن شعوب الأرض قبلت هذا الدين عن طوع ورغبة أم كرها وإجبارا؟ ويستطرد المفكر المطهر قائلا: من المسلم به أن لا اعتبار في دين الإسلام للقومية بهذا المعنى المصطلح اليوم بين الناس، بل إن هذا الدين ينظر إلى جميع الأمم والشعوب نظرة واحدة، وإن الدعوة الإسلامية لم تختص بأمة واحدة أو أمة خاصة، بل لا زال هذا الدين يسعى ويحاول قلع جذور التفاخر القومي من أساسه بمختلف السبل والوسائل.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مطهري. شكرا وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم.
قال قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن. العنان هوى بك في غابة من فتن، هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. إيران تحتضن مناورة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب تجمع دول منظمة شنغهاي. تحذيرات أممية من خطر البرد على الأطفال وأزمة عطش خانقة في غزة. إصابة 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة واستشهاد المنفذين. ومن العناوين إلى تفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف إنه بفضل توجيهات قائد الثورة الإسلامية صمدنا أمام العدو الصهيوني وسيطرنا على أرضه وجوه. وفي مؤتمر صحفي بمناسبة يوم البرلمان الإيراني، اعتبر قالباف